لكن لعلي أذكر بشيء من ترجمته على وجه الاختصار، فهو معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، كانت وفاته رحمه الله في سنة 54 و100، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. رتبته أنه ثقة ثبت فاضل، لكن إذا روى عن العراقيين وبالذات أهل البصرة فإنه قد يقع في حديثه أوهام في روايته عنهم، وأما إذا روى عن أهل اليمن أو عن أهل الحجاز فإن روايته عنهم صحيحة. روايته عن مثل الزهري وأهل المدينة وأهل الحجاز وأهل اليمن روايته عنهم صحيحة، أما إذا روى عن العراقيين وبالذات أهل البصرة بالإضافة إلى أهل الكوفة، لأنه أحيانا قد يروي عن بعض أهل الكوفة فيكون في حديثه أيضا أهل البصرة أكثر لأنه استوطن البصرة. وإذا توبع فبلا شك أن حديثه عنهم يكون صحيحا، وهنا قد توبع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التفسير. هذا الحديث مداره على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن أنس عدد من أصحابه منهم قتادة هنا ومنهم هشام بن زيد وروايته عند الإمام أحمد وعند مسلم، ومنهم حميد الطويل وروايته عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، ومنهم ثابت البناني وروايته عند الإمام أحمد وعبد الحميد وأدارمي، ومنهم مطر الوراق وروايته عند الإمام أحمد، ومنهم الزهري وروايته عند ابن ماجه وعند الترمذي في كتاب العلل، لأن من رواه عن الزهري وهو صالح بن أبي الأخضر أخطأ في هذه الرواية فيما ذكره الترمذي، ولعلي أذكر كلامه. وأما رواية قتادة فهي أشهر هذه الطرق عن الله تعالى عنه، وقد رواه عن قتادة ثلاثة من أصحابه فيما وقفت عليه، منهم معمر هنا ومنهم هشام الدستوائي وروايته عند الإمام أحمد وعند البخاري في صحيحه وعند النسائي وعند ابن خزيمة، ومنهم سعيد بن أبي عروبة وروايته عند الإمام أحمد وعند البخاري وعند النسائي. وأما رواية معمر فيرويها عن ثلاثة من أصحابه وهم سفيان الثوري عند الترمذي هنا، وكذلك أيضا أخرج روايته ابن ماجه من طريق محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري، يعني محمد المثنى تابع ابن دار، وممن رواه أيضا عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي وروايته عند الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وأبي يعلى، ورواه عنه أيضا عبد الله بن الوليد العدني وروايته عند أبي يعلى، وكذلك قبيصة بن عقبة وروايته عند الطحاوي، وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين روايته عند الطحاوي والعقيلي. وأما رواية محمد بن يوسف الفيربري فهي التي أشار إليها الترمذي ولعلي أذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. روى الحديث أيضا عن معمر عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، رواية عبد الله بن المبارك عند الإمام أحمد والنسائي، ورواية عبد الرزاق عند الإمام أحمد وابن خزيمة. هذا اللفظ الذي ذكره الترمذي في رواية قتادة يرحمك الله، أفضل أن أذكر الرواية التي جاءت في الصحيح ذات صحيح البخاري، يقول قتادة حدثنا أنس بن مالك. إذن قتادة لا خوف من عنعنة الحديث. يقول أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار بغسل واحد وهن 11. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11. فقال قلت لأنس بن مالك فكان يقول ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة. والألفاظ متعددة، ولكن هذه هي أهم الألفاظ التي تعطينا مزيد، لأنها مختصرة عند الترمذي. وأما في الصحيح فإن فيها بعض الزيادات التي توضح، مثل كون عليه الصلاة والسلام كان يطوف على 11 امرأة، وأنه أعطي قوة 30 أو قوة 40. وهذا بلا شك أنه يحتاج منا إلى وقفة مع عدد النسوة ومع هذه التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يتعلق بالنسوة، النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وكان قد تزوج 11 امرأة، يعني بالإضافة لنسائه المعروفات التي توفي عنهن، هناك خديجة رضي الله تعالى عنها وكانت قد توفيت، وهناك زينة بنت زيمة، وهذه فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي معه صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. فلعل هذا الذي قاله أنس يعني فيما يتعلق بأن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن العدد الذي جمع عنده في فترة واحدة ما أظنهن بلغنا 11 امرأة، وإن آخر ما هنالك هو 9 نسوة، والعلم الله تعالى. وسواء كان هذا أو ذاك، فهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم التي أعطيها، سواء كان قوة 30 أو قوة 40. وليس هذا بما يتعلق بقوة الرجل فيما يتعلق بأمور النساء، ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي قوة في كل شيء. فشجاعته عليه الصلاة والسلام وقوته في الحروب معروفة، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو المعروف بشجاعته يقول كنا إذا حمي الوطيس استقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انهزم الناس في غزوة حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم من وازن كانت صحيح نبي رمي وصن الناس به السهام ومع ذلك فقد صمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يردد أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب. ولما رأى الناس ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت معه انثبت حتى تحقق النصر بحمد الله تعالى. فعلى كل حال صلى الله عليه وسلم معروف عنه القوة، ولكن بعض الناس يريد هذه القوة أن تظهر في ساحات الحروب بالإخخان بالقتل في الناس، وهذا يبدو أنه ما كان من الخلق الذي أراد الله أن يركب أو أن يجعله في النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الدعوة. وحتى لا يكون هناك ضغينة في قلوب ورثة أو أبناء أو أقارب من يقتل، خاصة نعرف أن حروبه في الأعم الأغلب كانت مع قومه وهم قريش وهم أصحاب قرابة. فإذا كان القتل وقع من غيره ولكن تبقى له صلى الله عليه وسلم القيادة والدفاع عن الناس وحسن إدارة المعركة ونحو ذلك، فإن هذا كافي في حد ذاته. ومن المعروف الناس أو من شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، يعني العلماء يتكلمون عن هذه القضية في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن يقتل بنفسه، وإنما كان يكل هذا لغيره عما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الشجاعة وقوة القلب والثبات في المعركة. بالنسبة لحديث أبي رافع ذكره الترمذي رحمه الله شاهدا، أو لعلي أنبه على حديث صالح بن أبي الأخضر ويأتي عن الزهري، قلت إنه عند الترمذي في العلم، الترمذي رواه من طريق وكيع بن الجراح عن صالح بن أبي الأخضر عن أنس قال: كنت أضع للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا واحدا فيغتسل من جميع نسائه في ليلة. يقول الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس هو بصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس، وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه، ورواه قتادة عن أنس. فإذا البخاري يعل هذا الوجه، وصالح بن أبي الأخضر هو من أصحابه لكنه من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري الذين يقع في حديثهم شيء من الأوهام، ولعله وهم في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وهذا يدل عليه البخاري. أما بالنسبة لحديث أبي رافع الذي أشار إليه الترمذي في الباب، فكان الأولى بالترمذي رحمه الله أن يذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح، وهو شاهد فعلا لحديث أنس وسأذكره. وأما حديث أبي رافع فإنه على خلاف حديث أنس الذي جعله الترمذي شاهدا له، لا أدري يعني هل توسع الترمذي في يعني أنه يريد أن يأتي بما في الباب سواء كان مؤيدا أو معارضا، إن كان أراد هذا فكان الأولى أن يأتي بحديث أبي رافع في الحديث، فإن مناسبته به ألصق، وإن لم يكن بنفس المعنى تماما، لكن على كل حال قربه من الحديث الآتي أقرب من قربه من حديث أنس. فما هو حديث أبي رافع؟ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود وابن ماجة وابن أبي عاصم أحد والمثاني، والنسائي في السنن الكبرى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني والبيهقي، كلهم رووا هذا الحديث من طريق حماد ابن سلمة عن عبد الرحمن ابن رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. يقول أبو رافع: رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال: هذا أطهر وأطيب أو أطهر وأنظف. وحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب جعل هذا الحديث معارضا لحديث أنس السابق، فقال: ويعارضه ما روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله أنا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب. وهذا الحديث ضعفه أبو داود رحمه الله فقال وحديث أنس أصح من هذا، والنووي قال هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. على كل حال الحديث من رواية عبد الرحمن بن رافع، وهذا لم يوثق من إمام اعتبر، ولذلك قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين. وعمته سلمى أيضا ليست بالمعروفة، فلذلك قالها ابن القطان لا تعرف، وذكر أنها تفردت هي وعبد الرحمن بهذا الحديث الذي فيه مخالفة لحديث أنس. يقول الترمذي رحمه الله حديث أنس حديث حسن صحيح، وعرفنا أنه مخرج في الصحيحين وإن لم يكن من طريق قتادة إلا في رواية عند مسلم، وحتى رواية مسلم من طريق هشام بن زيد عن أنس، يعني ليس من طريق قتادة، فطريق قتادة لم تخرج في الصحيحين، وإنما جاء الحديث من طريق سفيان الثوري، وأما طريق قتادة فمخرج في صحيح البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، يعني يعود للجماع. قال وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. بالنسبة لهذه الرواية التي أشار إليها الترمذي وهي رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، هذا يقع من سفيان الثوري أحيانا ويدخل في تدليس الشيوخ، فلعل سفيان الثوري يصنعه لامتحان طلبة العلم أو ليشيع هذه الكنى التي لم يعرف بها أصحابها حتى تكون مشهورة عند طلبة علم الحديث ولا تكون غريبة فيدلس عليهم بها. وإلا في بعض الطرق أنه قال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، وكل هذا مستغلق على من لا يعرفه. فأبو عروة هو معمر بن راشد، لم يشتهر في الروايات بكنيته، ولكن أهل العلم بالحديث يعرفون أن كنيته أبو عروة. وكذلك قتادة هو مشهور في الأسانيد بقتادة، ولم يشتهر بالمجيء به بكنيته. وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه لم يشتهر في الروايات بيقال عنه حدثنا أبو حمزة، يعني أنس ابن مالك. لكن كما قلت لعل سفيان الثوري رحمه الله أراد الفائدة لطلبة علم الحديث بهذا ولم يريد توعير الطريق عليهم إن شاء الله. بالنسبة لهذا الحديث الذي هو حديث محمد بن يوسف الفريابي، فيه بعض الفائدة التي لعلي أنبه عليها إن شاء الله تعالى، وذلك في ما ذكره بعض أهل العلم عن هذه الرواية. الحافظ بن حجر رحمه الله وكذلك أيضا الذهبي بين فائدة بما يتعلق برواية الفريابي الذهبي في السير والحافظ بن حجر في تغليق التغليق في تغليق التعليق ذكروا عن البخاري أنه قال كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب فقلت أما أبو عروة فمعمر وأبو الخطاب قتادة قال وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشهورين. وهذه الرواية من حيث وجودها مسندة أخرجها الدولابي في كتاب الفنى وفي فتح الباري للحافظ بن حجر نبه على شيء فيه مزيد فائدة فيما يتعلق بسن البخاري حينما عرف هذا الذي عرف. يقول الحافظ بن حجر وقال أبو بكر بن عياش العين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي. قلت يقول الحافظ بن حجر كان موت الفريابي سنة 212 وكان سن البخاري إذاك نحو من 18 أو دونها. وقال محمد بن الأزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب فقيل لبعضهم ما له لا يكتب فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري كنت في مجلس الفريابي فذكر الحكاية التي ذكرها قبل قليل. و في كتاب العلل لابن أبي حاتم سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث رواه ضمرة عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه في غسل واحد فقال أبو زرعة هذا خطأ أخطأ ضمرة إنما هو الثوري عن معمر عن قتادة عن أنس يعني الرواية التي معنا. ثم قال أبو زرعة لو كان عند الثوري عن حميد عن أنس كان لا يحدث به عن معمر عن قتادة عن أنس لأن رواية حميد عن أنس أحسن عندهم رواية معمر عن قتادة عن أنس. قيل لأبي زرعة فإن سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون والراق الفريابي حدث عن الفريابي عن الثوري عن حميد عن أنس وعن معمر عن قتادة عن أنس يعني الرواية التي أشار إليها الترمذي. قال ما أدري ما هذا ما أعرف من حديث الفريابي إلا عن الثوري عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس ما هذا يعني استنكر هذه الرواية التي رواها ابن عبدوس. فعلى كل حال هذا الذي أشار إليه الترمذي من رواية محمد بن يوسف تتفق مع رواية مر الله عن سفيان الثوري إلا أن رواية سفيان هنا جاءت فيها تكنية معمر بن راشد وتكنية قتادة وفي بعض طرقها تكنية أنس رضي الله تعالى عنه أيضا. أما الذي وقع في بعض نسخ الترمذي فيما رأيناه من أن بعضهم قال عن ابن أبي عروة فهذا يبدو أنه جاء في بعض النسخ التي لا أدري ما صحتها عن الترمذي لكن بالنسبة للنسخ الموثوقة ليس فيها مثل هذه الزيادة والله تعالى أعلم. اللهم إلا أن تكون في بعض النسخ التي سبقا أشرت في مرة سابقة أنها ينبغي أن يعتنى بها مثل نسخ المغاربة فهذه نعم نحن نحتاج إلى أن نجد من يعتني بها لننظر ما فيها من الزيادات وما يصح من هذه الزيادات وما لا يصح والله تعالى أعلم. بالنسبة للباب الثاني الذي بعد هذا يقول في الترمذي باب ما جاء إن أراد أن يعود توضأ ذكر الحديث عن شيخه هناد وقلنا إنه هناد بن السري وهناد يروي هذا الحديث عن شيخه حفص بن غياث وأظنه قد تقدم معنا ولكن لا بأس من التذكير به فهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النعي من الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فقيه، لكن يقال إنه تغير حفظه في الآخر. ولكن لم أجد الأئمة يترددون في الاحتجاج بحفص بن غياث، فهو محتج به في الصحيحين وفي غيرهما، لكن لعله إن وجد عنده شيء من الأخطاء ينسب ذلك الخطأ إلى تغير حفظه بعد أن تولى القضاء، لأنه بعد أن تولى القضاء حصل له مثل هذا التغير. وحفص يروي هذا الحديث عن عاصم الأحول، واسمه عاصم بن سليمان الأحول، كنيته عبد الرحمن، وهو من أهل البصر، وكان من موالي بني تميم. كان وفاته رحمه الله بعد سنة 400، وهو ممن روى له الجماعة إلا ابن ماجه، فظاهر أنه لم يروي له، وهو من الثقات الحفاظ. عاصم يروي هذا الحديث عن أبي المتوكل، وهو علي بن داود، وكنيته أبو المتوكل، ونسبته الناجي، وهو من أهل البصرة. كانت وفاته رحمه الله في سنة 800، يعني هو من أقران ابن سيرين والحسن البصري، وهو من الثقات الذين روى لهم الجماعة. اللهم إلا ابن ماجه يبدو أنه لم يروي له. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث الذي يرويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فهذا الحديث مداره على عاصم بن سليمان، ورواه عن عاصم عدد من الرواة، منهم حفص بن غياث الذي روى الترمذي روايته هنا، ورواية حفص أخرجها أيضا مسلم بصحيحه، وأبو داود والنسائي وابن خزيمة كلهم روى هذا الحديث من طريق حفص بن غياث. وممن روى هذا الحديث أيضا يحيى بن زكريا بن أزايل، روايته عند مسلم، وكذلك مروان بن معاوية الفزاري، وروايته عند مسلم وابن خزيمة. ومما رواه أيضا سفيان بن عيينة، وروايته عند الحميدي والإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة. وهناك عدد من الرواة لا أطيل بذكرهم بكثرتهم، منهم محضر بن المورع، وجرير بن عبد الحميد، وهمام بن يحيى، وأبو الأحوص السلام بن سليم، وعبد الله بن مبارك، وعبد الواحد بن زياد. كل هؤلاء رووا الحديث عن عاصم بن سليمان الأحول، لكن الرواية التي تستوقفنا هي رواية شعبة. فمما روى الحديث عن عاصم الأحول شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، وروى الحديث عن شعبة خمس من الرواة ما وقفت عليه، وهم راويته وتلميذه غندر محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، ويوسف بن يعقوب البصري، وأبو داود الطيالسي. هؤلاء كلهم رووا الحديث عن شعبة عن عاصم مثل ما رواه الباقون، يعني باللفظ المذكور عندنا. رواية غندر عند الإمام أحمد، ورواية خالد بن الحارث عند ابن خزيمة، ورواية الطيالسي أخرجها في مسنده، ورواية يوسف بن يعقوب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. لكن ممن روى هذا الحديث عن شعبة مسلم بن إبراهيم راهيدي، وهو من الثقات الحفاظ ومن المعروفين بالرواية عن شعبة، لكنه زاد في هذا الحديث زيادة شذ بها، وهي زيادة مهمة ينبني عليها حكم لو صحت. وهذه الزيادة هي: فإنه منشط للعود، يعني اللي توضع بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. يقول ابن حبان رحمه الله، يعني هذه الرواية رواية مسلم بن إبراهيم أخرجها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، يقول ابن حبان: تفرد بهذه مسلم ابن إبراهيم أما الحاكم فإنه لما أخرجها قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط، ولم يذكر فيه فإنه أنشط للعود. وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما، يعني التفرد من مثل شعبة مقبول عندهما يعني عند البخاري ومسلم. لكن فات الحاكم رحمه الله أن المتفرد بهذه اللفظة ليس شعبة، إنما مسلم بن إبراهيم الراوي عن شعبة، وأما باقي الرواة عن شعبة فإنهم لم يذكروا هذه اللفظة، بالإضافة إلى باقي الرواة الذين رووا الحديث عن عاصم بن سليمان فكلهم لم يذكر هذه اللفظة، فتبين شذوذها، فتكون هذه اللفظة شاذة غير صحيحة، وبالتالي لا يعتمد على ما فيها أو ما يترتب عليها من حكم، والله تعالى أعلم. قول الترمذي وفي الباب عن عمر، وحتى بناء على النسخة الأخرى التي فيها عن ابن عمر سيتبين لنا أن الحديث هناك من جعله عن ابن عمر، ولكن الأكثر جعلوه عن عمر. لم يسند الترمذي رحمه الله هذا الحديث ها هنا، ولكنه أسنده في كتاب العلل، فقال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه. يقول الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو خطأ ولا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، يعني موقوفا على عمر وهو الصحيح. وروى عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحسن طريقة البخاري رحمه الله في الإشارة، لكن قل من يفهم مثل هذا الذي أراده البخاري. البخاري يريد أن يقول إن مدار الحديث سواء حديث عمر أو حديث أبي سعيد على عاصم بن سليمان، فلأجل أن عاصم بن سليمان روى حديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فهناك من دخل له حديث في حديث فجعل حديث عمر أيضا بهذه الصفة، فجعله عن عاصم عن أبي المستهل، وكأنه يقول أو يريد يقول عن أبي المتوكل فأخطأ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فهذا الحديث مداره على معتمر ابن سليمان، ورواه شيخ الترمذي وهو عبد الله بن الصباح وهو ثقة، ولكنه شذ فجعله من رواية سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن عاصم. والصحيح أن الحديث من رواية معتمر ابن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن المسهل عن عمر، هكذا رواه على هذا الوجه عن معتمر بن سليمان عدد من الرواة، منهم محمد بن أبي بكر وعبيد بن عمر القواريري ومستبد بن مسترهد وإسحاق بن راهوية وابن أبي السري ابن أبي السري. رواية إسحاق ومسدد في مسنديهما كما ذكر ذلك صاحب إتحاف الخيرة وهو البصيري، وذكر إسنادهما بالحديث. رواية عبيد الله بن عمر القواريري أخرجها أبو يعلى في مسنده الكبير، ورواية ابن أبي السري أخرجها ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة المستهل هذا الذي يروي عن عمر، ورواية محمد بن أبي بكر أخرجها البيهقي في سننه. البيهقي لما روى الحديث هذا روى قبله الحديث من طريق المسيب بن واضح عن معتمر ابن سليمان، لكن جعلوه هكذا: معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. يعني لعل هذا الذي جاء في هذه النسخة التي ذكر فيها ابن عمر. لما روى هذا البيهقي قال: كذا رواه المسيب بن واضح ليس بمحفوظ. ثم لما ذكر رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر عن الليث بن أبي سليم قال: هذا أصح، وليث بن أبي سليم لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية، يعني الحديث الذي في صحيح مسلم جاء به الترمذي عندنا هنا. والحافظ بن كثير لما ذكر هذا الحديث أيضا في مسند الفاروق قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم، يعني لم يذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الذي هو مظنته. فصار الحديث الآن حديث عمر رضي الله عنهما الصواب فيه رواية من رواه عن معتمر ابن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن عاصم عن المستهل عن عمر، فيكون الحديث بهذه الصفة ضعيفا لأجل ليث ابن أبي سليم. أما بالنسبة للرواية الموقوفة التي فيها الترمذي وهو قول عمر ابن الخطاب، فهذه الرواية يرويها أبو عثمان النهدي عن سلمان ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو عثمان: رأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله عن شيء، فقلنا: عما سألته؟ فقال: سألته عن رجل يجامع امرأته ثم يريد أن يعود فقال يتوضأ. هذا الحديث رواه عن أبي عثمان النهدي عاصم بن سليمان وسليمان التيمي. رواية عاصم بن سليمان أخرجها عبد الرزاق وابن المنذر والمحاملي، ورواية سليمان التيمي أخرجها أبو نعيم في كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أبي شيبة. والبخاري رحمه الله في التاريخ الكبير أطال في ذكر علة هذا الحديث، وكان من جملة ما قال: والمعروف عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قوله. يعني أن هذا الاختلاف في هذا الحديث الذي يجعل فيه الحديث من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غلط، والصواب أن المرفوع من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأما الرواية التي عن عمر فإنها موقوفة عليه من قوله. وهذا ذكره أيضا ابن أبي حاتم في كتاب علل الفقال: وسألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه. قال أبي: هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه. ودرقطني في كتاب العلل لما ذكره قال: هكذا رواه ليث بن أبي سليم ووهم فيه، ورواه ثقات الحفاظ عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، وقولهم أولى بالصواب من قول الليث، وتكلم في الليث من جهة حفظه. إذن يتبين من هذا كله أن من يروي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه ويجعله مرفوعا فإنه خطأ ووهم منه، فالرواية المرفوعة إنما هي رواية أبي سعيد الخدري، وأما الرواية التي عن عمر فإنها موقوفة عليه، وهذه إنما جاءت من رواية سلمان بن ربيعة عن عمر، وسندها صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الترمذي حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وعرفنا أنه في صحيح مسلم. قال وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جمع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي ابن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان. بالنسبة لهذا الحديث هذا أو هذين فقه هذين الحديثين وما جاء في معناهما من أحاديث عرفنا أن ما جاء في البابين كله صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه في وقت واحد واغتسل غسلا واحدا واكتفى بذلك الغسل ولم يذكر أنه توضأ بين كل جماع وجماع. فهذا يدل على أن ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من الأمر بالوضوء إنما هو أمر استحباب وليس أمرا للوجوب. لو صحت تلك الزيادة وهي فإنه أنشط للعود لكانت صارفا قويا للحديث عن الوجوب. لماذا؟ لأن الحديث صار معللا يعني ذكرت فيه علته وهي أنه أنشط للعود فعاد الأمر إلى التأديب أو التوجيه والإرشاد والدلالة فقط لأجل أن هذا أمر محتم وواجب على الناس فعله. فهذا هو الذي يستفاد من مجمل هذه الأحاديث. الأولى أن يتوضأ الإنسان قبل أن يعود إلى الجماع مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة وهل مجرة فكان ربما جامع واغتسل كما في حديث أبي رافع أو صح. وهناك من يحسن حديث أبي رافع على اعتبار أن الحديث ليس فيه علة واضحة. فبالنسبة لعبد الرحمن بن أبي رافع هذا يعني كونه لم يوثق من إمام معتبر فإنه قد قال فيه بعض الأئمة صالح وكلمة صالح تعد من عبارات التعديل في الجملة وإن لم تدل على أنه يحتج به لكنه يمكن أن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات وهلم جرا. لكن ما دام أنه لم يجرح من أحد فطريقة بعض أهل العلم التسمح في حال مثل هذا الراوي فبعضهم يمشي حديثه إذا لم يكن فيه نكارة. على طريقة أبي داود حينما أعل الحديث أبو داود عده مخالف لحديث أنس لكن سمعنا أن النووي رحمه الله ترى أنه ربما فعل هذا تارة وفعل هذا تارة فليس في ذلك مخالفة خاصة مع مجيء حديث أبي سعيد الخدري. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة وهو أن يجامع نساءه كلهن دون أن يحدث بين ذلك شيئا ولو كان هناك وضوء لذكر. فهذا دليل على أنه كان يجامع دون أن يحدث حتى الوضوء. وحديث أبي سعيد وهو صحيح فيه الإرشاد إلى الوضوء إذا أراد المرء أن يعود. ودلالة الحديث القولية أحسن من دلالة الحديث الفعلية عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر بفعله. فإذا ما جاء في حديث أبي رافع وإن كان يتضمن الاغتسال لكنه ليس بمستنكر في الحقيقة. فمن تسمح فيه من أهل العلم فإنه مندوحة في ذلك. أما بالنسبة لسلمة الراوية فالنساء لم يكن يخالطن الرجال حتى يعرف عنهن ما يعرف عن الرواة من الرجال. ولذلك نجد أن الراويات من النساء قليلات أصلا، ومن تروي منهن فإنك لا تجد في ترجمتها ما يشفي ويكفي. حتى بالنسبة للنسوة التي عرفنا معرفة تامة وخرجهن في الصحيح واشتهرت روايتهن مثل معاذة العدوية أو حفصة بنت سيرين أو فاطمة بنت المنذر أو غيرهن من النساء المشهورات، ومع ذلك حينما تأتي لترجمة الواحدة منهن لا تكاد تجد الكلام فيها جرحا وتعديلا إلا لإمامة. ولهذا أكثر النساء التي يروين الحديث تجد أنهن إما مجهولات أو مجهولات الأحوال، وهذا بلا شك بسبب أن النسوة كنا في خدورهن في بيوتهن ولم يكن يخالطن الرجال مثل ما يريده مرضى القلوب في هذا العصر، وبالذات ما يعتمدون فيه على بعض الروايات التي لا تخدم إلا من كان قلبه متعلقا بشبهة ويرفض أن يسلك مسالك أهل العلم في معرفة فقه تلك الأحاديث التي ورد فيها ما يشكل عليه، مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبق معنا في وضوء النساء والرجال من إناء واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن هذا يحمل على وضوء الرجل مع نسوة من أهل بيته أو وضوء النساء مع الرجال من أهل بيوتهن. حاشا لله أن يكون هذا ديدا النساء المسلمات في تلك العصور، والمرأة إذا أرادت أن تتوضأ ستكشف ستحتر عن ذراعيها ووجهها ورأسها ورجليها، بل ربما انكشفت الساق بل ربما هو أعظم من ذلك. حاشا لله أن يكون هذا بمرأة الرجال الأجانب. فعلى الحال كل هذا استطراد في أن جهارة النساء أو جهارة أحوال النساء هناك من يتسمح فيها من أهل العلم. أقول هذا لمن خفف في تعليل حديث أبي رافع وقبله من أهل العلم، فله مندوحة في ذلك والله تعالى أعلم. على كل حال نحن ينبغي أن ننظر لهذا الحديث باعتبارات أخرى، يعني أو لما فيه من الفوائد الأخرى. ف هل وقع هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أو مرة؟ أنا نسيت أن أذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت إنه في الصحيح، وكان ينبغي للترمذي رحمه الله أن يذكره بدلا من حديث أبي رافع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول رضي الله عنها: يعني هو رد أو كأنه رد منها على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول محمد بن المنتشر: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قال يعني محمد بن المنتشر: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه أو فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذا الحديث في الصحيحين، وكما قلت كان ينبغي للترمذي أن يذكره بدلا من حديث أبي رافع. الفائدة التي تكمن في حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. إذن طوفانه صلى الله عليه وسلم على نسائه كان في تلك الليلة التي في صبيحتها أحرم لحجة الوداع. لو نظرنا في مجمل طرق حجته صلى الله عليه وسلم فإننا نجده ذهب إلى ذي الحليفة في يوم الأربعاء وبات بها في تلك الليلة، ليلة الخميس، وجاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك. وفي تلك الليلة في ليلة الخميس طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، ثم أصبح يوم الخميس وهو الموافق للخامس والعشرين من ذي الحجة أصبح محرما، ثم ارتحل ووصل إلى مكة في اليوم الرابع، وكانت مدة سفره صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وهي المدة التي كان يمكثها يريد سفر من المدينة إلى مكة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أصبح متضمخا بذلك الخلوق، والتضمخ بالخلوق يعني أن أثر الطيب كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر بقي عليه عليه الصلاة والسلام حتى بعد أن اغتسل، يعني في حال إحرامه، لأنها تخبر بأنها كانت ترى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغسل وجهه ويمسح رأسه، ومع ذلك عليه أثر ذلك الطيب الذي طيبته به عائشة رضي الله تعالى عنها. لأن هناك من شكك في مثل هذه الرواية على اعتبار أنه لو كان الأمر كذلك ذهب أثر الطيب بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم، فيقال أبدا إنه لا يلزم، بل يبقى الطيب ويبقى أثره والذي حصل في مثل هذه الحادثة. لكن مجمل هذه الروايات التي جاءت وذكرت بعض ألفاظها، كأنه يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا، يعني معاودته لنسائه عدة مرات، فربما كان هذا هو الواقع. طيب إن شاء الله الإخوة يريدون وضع الشريط جديد. إذن الذي يترجح أنه ربما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة، وعلى كل حال فهو عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته، فوقوعه منه صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة يدل على جواز هذا الفعل، يدل على جواز الطواف الرجل على نسائه إن كان له أكثر من امرأة في وقت واحد، وسأتكلم على هذا من حيث مسألة القسم بين الزوجات، ويدل على جواز مجامعة أكثر من امرأة دون أن يحدث بينهما لا غسلا ولا وضوءا. وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري فإنما يدل على استحباب الوضوء لا غير وليس الوجوب. هنا قد يبدو إشكال، وهو كيف يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وهذا قد ينافي مقتضى العدل بين الزوجين، فهذه وهذا الوقت الذي طاف فيه على نسائه سيكون لإحدى هذه هؤلاء النساء، فألا يكون ذلك ظلما لها واستقطاعا من وقتها، بل واستقطاعا من جهد زوجها الذي كان ينبغي أن يخصها به؟ لا شك هذا يعني مثار إشكال، ولكن كانت هناك عدة أجوبة مما ذكرها أهل العلم. فمنهم من قال إن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه العدل في القسم بين الزوجات. فإذا لما نزل الحكم وهو الأمر بالعدل بين الزوجات صار ناسخا لهذا الفعل. لكن هذا قول ضعيف، لأن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته، يعني في حجة الوداع، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الحجة كانت كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، لم يذهب بواحدة دون الأخريات، كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في أسفاره حينما يقرع بين نسائه. هناك من قال إن العدل ليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، بل هو واجب على أمته، وأما هو عليه الصلاة والسلام إنه قد يباح له ما لا يباح لعموم أمته. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعدل بين الزوجات. ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بينهن، وهذه القرعة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل، ولو كان له مطلق الاختيار لما أقرع، لاختار هو بنفسه من يحب أن تصحبه في ذلك السفر. كذلك أيضا زوجته سودة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة، فهذا دليل على أن هناك قسم بين هؤلاء الزوجات، وصار هذا القسم ملكا لكل امرأة، فسودة وهبت يومها لعائشة لأنها تملك ذلك اليوم. من الأجوبة التي قيلت إن هذا حصل في الساعة التي ينتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت إلى بيت، فهو صلى الله عليه وسلم كان يجعل ساعة غير داخلة في القسم بين الزوجات، يعني يكون نصيب المرأة في اليوم 23 ساعة وليس 24، فهذه الساعة تكون مشتركة بين الزوجات كلهم. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من بيت إلى بيت بعد صلاة العصر، لكن إذا جاء للمرأة التي هذا اليوم نوبتها تجتمع عنده نساؤه في ذلك الوقت فيحادثهن، لكن من غير مسيس، لكن لعله أحياناً كان يطوف على نسائه في تلك الساعة، هذا من جملة ما قيل. وهناك من قال إنه صلى الله عليه وسلم إنما صنع هذا بإذن صاحبة ذلك اليوم وبرضاها، فإذا كانت أذنت فقد أذنت بشيء تملكه وأذنت بضراتها، ولم يترتب على ذلك إضرار. وأقوى الأقوال أن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم عند سفره، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فالتي يكون هذا اليوم هو نصيبها فإنها لا تستحق فيه تلك القسم، أو التي يكون نصيبها بذلك السبب فإنها لا تستحق فيه تلك القسمة. لماذا؟ لأنها كما يقال أخذت حصة الأسد، فإذا كان عليه الصلاة والسلام يستثني هذا اليوم من القسمة، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن عبد البر، ولعل هذا هو الأقرب، لكن يبدو والعلم عند الله أن ثمة قول لم أرى أحدا من أهل العلم ذكره، ولكن وقع في نفسي، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون صوابا. وذلك أن من كان عنده أكثر من زوجة فإنه لا بأس أن يخص البيت الذي ليس هذا يومه ببعض الخصائص بشرط العدل. فإذا كان يطوف على نسائه في ليلة عائشة مثلا، فعليه أيضا في مرة أخرى أن يطوف على نسائه في ليلة حفصة، ومرة أخرى في ليلة جويرية، ومرة أخرى في ليلة صفية، ومرة أخرى في ليلة أم سلمة، وهكذا باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم. فيكون وقع العدل بين هؤلاء الزوجات كلهن في مثل هذه الحال. وهذا يحتاجه الرجل في مثل هذه الأعصار. وأنا أحث كثيرا بعض أصحاب الرسائل الجامعية على ضرورة الكتابة في موضوع القسم بين الزوجات بشكل ميداني، يعني إما أن يكون الذي يكتب ممن ابتلي بأكثر من زوجة، أو يمكن أن يستنطق الآخرين الذين عندهم أكثر من زوجة، وما يقع من إشكالات خاصة في مثل هذه الأعصار لأن فيها بعض المستجدات التي حصلت. ومن المستجدات مثلا قضية المستشفيات والذهاب للأطباء والحالات الضرورية. افرض والله أن المرأة التي ليس هذا يومها كانت في حالة ولادة، يقول خلاص أنت ليس يومك ويتركها، بطبيعة الحال هذا ليس من المعقول، فلا بد أن يأخذها للمستشفى. كذلك لو أصاب أحد من أهل البيت أي مرض، أو كانت هناك حاجة ضرورية لأن يذهب بهم مثلا إما الدكان أو الصيدلية أو لغير ذلك، فإذا كان أخذ على نفسه أن هذا يستثنى من يوم التي هي يومها، ولو حصل لها مثل هذا العذر فإنه سيعطيها مثل ما يعطي ضارتها أو ضراتها، إن هذا من العدل بين الزوجات، ويمكن أن نستأنس بفعله صلى الله عليه وسلم هذا، فنقول لعله صلى الله عليه وسلم قد وقع منه هذا أكثر من مرة. وأنا يمين قلبي إلى أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كما توحي به بعض الروايات لاختلاف الأحداث فيها، فيكون صلى الله عليه وسلم عدل في هذا، مرة صنع هذا في ليلة فلانة ومرة في ليلة فلانة وهكذا، والله تعالى أعلم. كم ساعة الآن؟ 10:30 يعني. طيب لعلي أذكر مسألة أخرى على وجه الاختصار، يعني ما أطيل بها إن شاء الله تعالى. من الأشياء التي نذكرها استطرادا فيما يتعلق بهذا الحديث مسألة تداخل الأغسال. يعني الآن إذا كان صلى الله عليه وسلم وقع على 9 نسوة، فإنه صار عليه 9 أغسال، لكن مسببات هذه الأغسال واحدة وهي الجماع الجنابة، فهي من جنس واحد، فهنا نقول يكتفى فيها بغسل واحد، ولا يقال عليك 9 أغسال، يعني تغتسل 9 مرات حتى ولو جمع الغسل مرات، فلا يقال له إنك ينبغي لك أن تغتسل 9 مرات. فصنيعه صلى الله عليه وسلم يدل على الاكتفاء بهذا. لكن ماذا لو اختلفت مسببات الغسل؟ مثل ما لو كان على الإنسان جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة أيضا، تجد أن هناك خلافا قد وقع بين أهل العلم. فمنهم يقول إن غسل الجنابة غير غسل الجمعة، فينبغي أن يغتسل للجنابة أولا ثم يغتسل للجمعة مرة ثانية. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه الأغسال تتداخل إذا نوى، فالمعول عليه النية، مثل ما لو كانت المرأة احتلمت وهي حائض أو نفاس، ثم طهرت واغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر بسبب الحيض أو النفاس، ونسيت أنها على الجنابة، فهل يكتفى بذلك الغسل؟ نقول لا، هنا ما نوت، فعليها أن تغتسل غسلا آخر لرفع الحدث المترتب بسبب ذلك الاحتلام. لكن لو أنها نوت جمع الغسلين معا، نقول هذا يجزي إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك بعض أهل العلم الذين يرون أنه لا يجزي، وإنما لا بد من وقوع الغسل هذا مرة وهذا مرة، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المسألة واضحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.